نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله المبارك دراستنا في سفر أيوب من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا استمر أيوب في إجابة أصحابه الذين انتقدوه، وفي حلقة اليوم سنتابع الحوارات ما بين أيوب وأصحابه، حيث سيبرز القس تشاك فكرة أن الحياة ليست عادلة دائما، لكن من المهم أن نتذكر أن الله المحب يهتم بنا حتى في أحوالنا المضطربة. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 12 من سفر أيوب، وابتداء من العدد 11. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم من برنامج الكلمة لهذا اليوم دراستنا في سفر أيوب من الأصحاح 12 والعدد 11. لكن قبل ذلك مستمعية، سنتناول سويا بعض الأفكار عن العلاقة بالله العلي. هل سبق لك مستمع الكريم أن أدركت أننا نعتمد بالكامل على الله لاستدامة حياتنا؟ ففي هذا الشأن يعلمنا الكتاب المقدس أن كل نسمة في حياتنا هي في يد الله المجيد. وأنا سعيد أن التنفس عملية تلقائية عموما، ولا أحتاج لأن أفكر فيها، فأنا لا أستطيع أن أفكر في أمر أحتاج إليه في كل حين. وأود هنا أن أشارك وإياكم قصة من سفر دانيال النبي. فحينما صنع الملك بيلشاصر وليمة لألف من عظمائه، ظهرت على الحائط كتابة غريبة، فخاف كثيرا واستدعى حكماءه ليفسروا له المكتوب، والذي كان يقرأ منا منا تقيل وفرسين، لكن لم يستطع أي منهم أن يفسر هذا. وهنا تدخلت الملكة وقالت لبيلشاصر كما نقرأ في الأصحاح 5 من سفر دانيال والعدد 11: يوجد في مملكتك رجل فيه روح الآلهة القدوسين، وفي أيام أبيك وجدت فيه نيرة وفطنة وحكمة كحكمة الآلهة، والملك نبوخذنصر أبوك جعله كبير المجوس والسحرة والكلدانيين والمنجمين. وهنا مستمعي الكرام، طلبوا إحضار دانيال إلى الملك، ولما أتى شاهد مظاهر الفسق والسكر، كما رأى أنهم يسكبون الخمر في الآنية الذهبية التي سلبها البابليون من هيكل أورشليم، وكانوا في تلك الأثناء يسبحون آلهة الفضة والذهب. عندئذ مستمعي الكرام، راح دانيال يوبخ ذلك الملك الوثني قائلا: إن الله العلي هو من وضعه على عرش الملك وأعطاه المجد والكرامة والسلطان ليحكم مملكة بابل التي أعطاها الله القدير لجده نبوخذنصر، وثبت ملكه إلى أن وصل إلى بيلشاصر. ثم أخبر دانيال الملك بأنه لم يمجد الله الذي بيده أنفاسه، بل سبح آلهة الذهب والفضة، حيث قال له في العددين 22 و23 من الأصحاح 5: وأنت يا بيلشاصر ابنه لم تضع قلبك، مع أنك عرفت كل هذا، بل تعظمت على رب السماء، فأحضروا قدامك آنية بيته، وأنت وعظماؤك وزوجاتك وسراريك شربتم بها الخمر وسبحت آلهة الفضة والذهب والنحاس والحديد والخشب والحجر التي لا تبصر ولا تسمع ولا تعرف. أما الله الذي بيده نسمتك وله كل طرقك فلم تمجده. ثم فسر دانيال لبيلشاصر الكلام معلنا انتهاء ملكه كما نقرأ في الأعداد من 26 إلى 28 من الأصحاح 5، وجاء فيها: وهذا تفسير الكلام، من أحصى الله ملكوتك وأنهاه، تقيل وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، فرس قسمت مملكتك وأعطيت لمادي وفارس. فمن الواضح مستمعي الكرام أن الناس في ذلك الزمن كانوا يدركون أن وجود الإنسان معتمد بالكامل على الله الحي. وفي سفر أعمال الرسل قال بولس الرسول لأهل أثينا: إننا به، أي بالله، نحيا ونتحرك ونوجد، أي أننا معتمدون على الرب في كل حياتنا. ومع ذلك فإن البشر كثيرا ما يجدفون على الله بأنفاسهم التي يعطيهم الله إياها. ولنقرأ الآن مستمعي الأحباء ما جاء في سفر أيوب الأصحاح 12 والأعداد من 11 إلى 15، وجاء فيها: أفليست الأذن تمتحن الأقوال كما أن الحنك يستطعم طعامه؟ عند الشيب حكمة وطول الأيام فهم، عنده الحكمة والقدرة، له المشورة والفطنة، هو ذا يهدم فلا يبنى، يغلق على إنسان فلا يفتح، يمنع المياه فتيبس، يطلقها فتقلب الأرض، عنده العز والفهم، له المضل والمضل، يذهب بالمشيرين أسرى ويحمق القضاة، يحل مناطق الملوك ويشد أحقاءهم بوثاق، يذهب بالكهنة أسرى ويقلب الأقوياء، يقطع كلام الأمناء وينزع ذوق الشيوخ، يلقي هوانا على الشرفاء ويرخي منطقة الأشداء، يكشف العمائق من الظلام ويخرج ظل الموت إلى النور، يكثر الأمم ثم يبيدها، يوسع للأمم ثم يجليها، ينزع عقول رؤساء شعب الأرض ويضلهم في تيه بلا طريق، يتلمسون في الظلام وليس نور، ويرنحهم مثل السكران. ما يقوله المقطع هنا مستمعي الكرام هو أن لله السيادة وهو يحكم الكل، وفي يده روح الإنسان وكل أنفاسه، فمن ذا الذي يستطيع الصمود أمام الله العلي أو مقاومة أهدافه وأعماله؟ لننتقل الآن إلى الأصحاح 13 والأعداد من 1 إلى 5، ونقرأ فيها: هذا كله رأته عيني، سمعته أذني وفطنت به، ما تعرفونه عرفته أنا أيضا، لست دونكم، ولكني أريد أن أكلم القدير وأن أحاكم إلى الله، أما أنتم فملفقو كذب، أطباء بطالون كلكم، ليتكم تصمتون صمتا يكون ذلك لكم حكمة. يقول أيوب هنا مستمعي الكرام إنه يرغب بشدة في مد يده إلى الله القدير والتحدث إليه، كما تمنى أن يصمت أصحابه بدل التحدث بشكوكهم البائسة، فإن في الصمت حكمة في كثير من الأحيان. بعد ذلك نأتي إلى العددين 16 من الأصحاح 13 ونقرأ فيهما: اسمعوا الآن حجتي واصغوا إلى دعاوى شفتي، أتقولون لأجل الله ظلما وتتكلمون بغش لأجله؟ كثيرا ما يحدث هذا في الواقع مستمعي الكرام، حيث يتكلم الناس بشرور وظلم ظنا منهم أنهم يكرمون الرب. بكلمات أخرى، هم يفترضون أنهم يتكلمون بفكر الله، لكنهم يقولون كلاماً يدعو إلى الدهشة أحياناً، كادعاء شخص أنه نبي وأن كلامه من عند الرب. وكثيراً ما يتكرر هذا الأمر في أيامنا هذه بادعاء بعض الأشخاص أنهم ينقلون كلام الله، رغم أن الرب لم يتكلم بما ادعوه. وفي رسالة يعقوب يأتينا تحذير صريح بهذا الشأن، نقرأه في الأصحاح الثالث والعدد الأول، وجاء فيه: لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم. فالمعلمون إذن يمثلون الله العلي بكلامه الذي ينقلونه، لذا يجب أن يكونوا حريصين من جهة كلام الحق الذي يخبرون به المستمعين عن الله القدوس، لئلا يرسخوا مفاهيم خاطئة عن الرب، فهذه مسؤولية عظمى تقع على عاتقهم. ومن السياق نفسه، هناك أشخاص يفترض أنهم يمثلون الله القدوس لكنهم لا يفعلون ذلك في الواقع، فحين يسمع الشخص كلامهم يظن أن الرب على وشك الإفلاس وسيخرج من عالم الأعمال غدا ما لم نستجب للنداء ونساهم ماليا لدعم الخدمة. ويشعرنا مثل هؤلاء بالتهديد أن برنامج الله سيفشل، وكأن الله المجيد لا يستطيع الاهتمام بشؤونه ويعتمد علينا لنكفله بالتزامنا أن ندفع مبلغا ما قبل أن تقع الضائقة المالية في السماء. ما هذا الكلام؟ إن هؤلاء يستغلون مناصبهم ويتكلمون بمكر، مدعين أن كلامهم من عند الله الأمين. وأحياناً يراسل أحد أفراد عائلتي هذا البرنامج والخدمات باسم مستعار ليعرف نوع الكتب والمنشورات التي يوزعونها. وما تفعله بعض الخدمات هو إرسال خطاب يقول مثلاً: عزيز المستمع، ويكتبون الاسم المستعار: لقد وضعك الله على قلوبنا اليوم، وخصصنا من أجلك وقتا للصوم والصلاة، لأن الرب كشف لنا أنك تمر بأوقات عصيبة. نرجو منك أن تعلمنا بمشكلتك، ونرحب أيضا بتقدمة مالية منك لتدعم خدمتنا. وأظن أن الجزء المالي هو الغاية من هذا الخطاب، فصاحب الاسم المستعار ليس موجودا أصلا، فكيف يكون الله قد أعلم تلك الخدمة بشأن الأوقات التي يمر بها؟ وأحيانا يعلمك القائمون على مثل هذه الخدمات بالكيفية التي تصير فيها مزدهرا، لكن عليك أن تؤمن بأن ذلك سيتحقق، وتتمثل خطوة الإيمان تلك بأن تتبرع بمبلغ ما حتى يمتد عمل الله وينتشر حق بشارة الازدهار إلى أكبر عدد ممكن. علينا أن نحذر يا أعزائي من مثل هؤلاء، وأرى شخصيا أن موقفهم مضلل وماكر. وبالعودة إلى أيوب، نرى أنه يوبخ أصحابه لأنهم يتكلمون بمكر، حاسبين أنفسهم عالمين فكر الله العلي. ونواصل الآن كلام أيوب في الأعداد من 8-11 من الأصحاح 13، وجاء فيها: أتحابون وجهه أم عن الله تخاصمون؟ أخير لكم أن يفحصكم أم تخاتلونه كما يخاتل الإنسان؟ توبيخا يوبخكم إن حابيتم الوجوه خفية، فهل لا يرهبكم جلاله ويسقط عليكم رعبه؟ يتساءل أيوب هنا مستمعية إن كان أصحابه يحاربون من أجل الله أو يدافعون عنه، ثم يجيب مؤكدا أن الله العلي لا يحتاج لأن يدافع أحد عنه، بل يستطيع هو تماما الدفاع عن نفسه. وللتذكير فقط يا أحبائي، فقد تكلم الله في هذا السفر ابتداء من الأصحاح 38، وحينما تكلم فعل تماما ما قاله أيوب، حيث استنكر كلام الأصحاب ووبخهم، بل إنه طلب إلى أيوب أن يصلي لأجل أصحابه الذين كانوا يتكلمون بجهل، ظنا منهم أنهم يدافعون عن الله الحي. والآن يتكلم أيوب بحكم قديمة في الأعداد من 12 إلى 16 من الأصحاح 13، وقال فيها: خطبكم أمثال رماد، وحصونكم حصون من طين، سكتوا عني فأتكلم أنا، وليصبني مهما أصاب، لماذا آخذ لحمي بأسناني وأضع نفسي في كفي؟ هو ذا يقتلني، لا أنتظر شيئا، فقط أزكي طريقي قدامه، فهذا يعود إلى خلاصي أن الفاجر لا يأتي قدامه. وأرى هنا يا أحبائي إيمانا عميقا، فأيوب في حال يرثى لها وفي وضع يصعب على أحد تصوره. فبينما يظن بعض الأشخاص أنهم يمرون بأوقات عصيبة وسيئة، عليهم أن ينظروا إلى ما لحق بأيوب، ورغم كل ما مر به من سوء فهو يقول إنه سيخدم الله الأمين مهما كانت الأحوال. والسؤال الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا: ما مدى التزامنا نحو الله الأمين؟ فكثيرا ما نرى أشخاصا ملتزمين أن يخدموا الله ما دامت أمورهم على ما يرام، ولكن حينما تتغير الأحوال يبدأ أداؤه في التراجع. أما أيوب فيقول إنه سيخدم الرب حتى وهو يشعر بأنه يذبح. فهذا التزام راسخ يا أحبائي، وهو ما نحتاج إليه. فعلينا أن نتعهد أن نخدم الرب مهما كانت الأحوال، وبهذا نعلن ثقتنا به واتكالنا على شخصه الكريم. وحين يكون لدينا ذلك النوع من الثقة بأن حياتنا بين يدي الله الأمين، فلن تتزعزع حياتنا ولن تضطرب. وبينما كان أيوب يمر بتجربته، كان على ثقة بأن الله سيكون مخلصه. ونتابع ما قاله أيوب بعد ذلك في الأعداد من 17 إلى 23 من الأصحاح 13، ونقرأ فيها: سمعا اسمعوا أقوالي وتصريحي بمسامعكم، ها أنا ذا قد أحسنت الدعوة، أعلم أني أتبرر، من هو الذي يخاصمني حتى أصمت الآن وأسلم الروح؟ إنما أمرين لا تفعل به، فحينئذ لا أختفي من حضرتك. أبعد يديك عني ولا تدع هيبتك ترعبني، ثم ادعو فأنا أجيب، أو أتكلم فتجاوبني. كم لي من الآثام والخطايا، أعلمني ذنبي وخطيتي. ما يطلبه أيوب إلى الله المبارك هو أن يبعد يديه عنه وألا يرعبه بهيبته، وكذلك يطلب أن تظهر آثامه وخطاياه ما دام أصحابه يدعون أنه خاطئ إلى هذا الحد. ومن اختبار شخصي أقول يا أحبائي، إني حاولت لمدة طويلة من حياتي المسيحية أن أكون بارا بما يكفي لأكون مقبولا أمام الله القدوس، وسعيت كثيرا لأن أختبر معمودية الروح القدس، لكن الكثير من الكارزين كانوا يقولون إن الله لا يملأ آنية نجسة، لأن الروح القدس نقي ولا يمكن أن يدخل آنية قذرة. لذلك كنت أثابر باجتهاد لأنقي آنيتي، فكنت أعترف بخطيتي وأطلب إلى الله أن يملأني بروحه القدوس. وكنت أسمع أشخاصاً يقولون إن الله ملأهم بالروح القدس لما تقدموا إلى الله ومعهم سجائرهم، معلنين إقلاعهم عن التدخين، أو ادعى آخرون أن الله ملأهم بروحه لما أعلنوا امتناعهم عن احتساء الخمر. أما أنا فكنت لا أدخن، لذلك لم أتمكن من التعهد بالإقلاع عن التدخين، كما أني لم أكن أحتسي الخمر، لذلك لم أستطع أن أعلن امتناعي عن معاقرتها. وهكذا قلت لله إني سأسافر في خلوة إلى الصين لأفكر في كل ما ارتكبته من خطايا وأعترف بها لأنال الغفران. وقطعت على نفسي الكثير من الوعود، مثل تعهدي أن أصلي أكثر وأقرأ كلمة الله وأدرسها أكثر. ومع كل ذلك فإني لم أنل اختبار لامتلائي من الروح القدس. وما زادني حيرة يا أحبائي هو أن أحد أصحابي أخبرني بأنه نال هذا الاختبار، وأنا أعرف أنه شخص مدخن، ورأيت أن هذا ليس عدلا، لأني كنت بمقاييس البر تقيا أكثر منه، فلم أستطع أن أفهم كيف يمكن أن ينال شخص مثله اختبار الامتلاء بالروح القدس ولا أناله أنا. فعانيت حينها حيرة قاتمة، وصليت طالبا إلى الرب أن يكشف لي خطيتي. وبالعودة إلى أيوب وأصحابه مستمعية، فقد كان الأصحاب يتهمون أيوب أنه رجل خاطئ، وإلا لما وقع في كل تلك المصائب. فكان أيوب يرد عليهم طالبا أن يساعدوه ويروه تلك الخطايا، فكانوا يتهمونه من جديد أنه يخفي خطية ما لا يستطيعون هم أن يروها، لكنها سرية دون شك. وهنا رفع أيوب طلبته أمام الله الأمين قائلا، كما نقرأ في العدد 24 من الأصحاح 13: لماذا تحجب وجهك وتحسبني عدوا لك؟ ويمكننا أن نتصور مستمعي الكرام أن الجدل في مجتمعات الشرق الأوسط يكون عادة مصحوبا بالصياح والتلويح باليدين، حتى إن السامع يظن أن اشتباكا بالأيدي على وشك الحدوث في أي لحظة. إذن كانت تسير الأمور مع أيوب بهذه الطريقة، جدل متواصل يتهمونه فيه أنه يخفي خطية، فيما يطالبهم هو بإظهار تلك الخطية، رافعا صلاته إلى الله والتي يتساءل فيها عن السبب الذي يجعل الله يخفي وجهه عنه. ويستمر مسلسل الاتهامات من الأصحاب والردود من أيوب، ويتواصل معه مسلسل الحيرة التي لا يزال أيوب غارقا فيها. وبهذا نرى يا أحبائي أن هذا السفر حافل بالحوارات والاشتباك الكلامي وسط أجواء من التوتر والغموض. ونختم تأملاتنا في هذه الحلقة بقراءة الأعداد من 25 إلى 28 من الأصحاح 13، وجاء فيها: أترعب ورقة مندفعة وتطارد قشا يابسا؟ لأنك كتبت علي أمورا مرة وورثتني آثام صباي، فجعلت رجلي في المقطرة ولاحظت جميع مسالكي، وعلى أصول رجلي نبشته، وأنا كمتسوس يبلى كثوب أكله العف.
في حلقة اليوم رأينا أن أيوب يتكلم إلى الله العلي وينتظر استجابة، بينما يتكلم أصحاب أيوب كثيرا عن الله بدل الكلام إليه. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف نتابع تأملاتنا في كلام أيوب، حيث يتوجه إلى الرب المبارك بالصلاة طالبا إليه أن يخلصه من مصائبه وبلاياه.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تتعلم من كلمة الله الكلام بحكمة والصمت بحكمة أيضا، لئلا تكون مثل أصحاب أيوب. ونصلي أيضا أن تصبر على الشدائد والضيقات، عالما أنها تزكي إيمانك وتنشئ فيك صبرا مقدسا. ونصلي أخيرا أن تتمسك بوعود الله في كلمته المقدسة، لأن الله صالح ويعمل دائما ما هو لخيرك. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
على قلب كان بنفسه نسبني لي وهم يهب إيماني لي وإذا كان بنفسه نسبني لي وهم يهب إيماني لي وده مش أمل ولا رأي أو فكر خيالي برتاح إليه وإذا كان بنفسه نسبني
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.